برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بالعناوين: تعزيز التعاون بين البنوك الروسية والإسلامية، الغرب يستعد لاستئناف العلاقات التجارية مع روسيا، خلاف في الاتحاد الأوروبي حول الأصول الروسية المجمدة. وقع البنك الأوراسي للتنمية ودار الشريعة الإسلامية الذي أسسه بنك دبي الإسلامي في عام 2007 اتفاقية بشأن تطوير التعاون المشترك وفق معايير ومبادئ التمويل الإسلامي. ودار الشريعة هي شركة استشارية وأول بنك في العالم يعمل بمبدأ التمويل الإسلامي، وستقوم الشركة بصفتها مستشارا شرعيا بالمساعدة في تطوير المناهج الاستراتيجية وتخصيص سياسات وإجراءات لبنك دبي الإسلامي من أجل تطوير مشاريع تجريبية للتمويل وفق الشريعة الإسلامية، كما أنه من المزمع أيضا أن تستحوذ عمليات إقراض المشاريع في اقتصادات الدول الأعضاء في بنك التنمية الأوراسي على الجزء الأكبر من محفظة البنك، أي أكثر من 80%. ويتوقع البنك أنه بحلول عام 2026 سيكون هيكل محفظته أكثر تنوعاً لتطوير قطاع التمويل الإسلامي مثل الخدمات المصرفية والإقراض التمويلي. وفي نهاية عام 2021 بلغت نسبة الأصول الإسلامية في كازاخستان 0.2% من جميع الأصول المصرفية، وفي قرغيزستان 1.5%، وفي طاجكستان 1.1%. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ عمر الحلبوسي. أهلا بك سيد عمر في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من هذه الاتفاقية التي وقعت بين البنك الأوراسي للتنمية ودار الشريعة الإسلامية بشأن تطوير طبعا التعاون المشترك وفق معايير ومبادئ التمويل الإسلامي. ما أهمية هذه الاتفاقية برأيك؟
من المعلوم تماما أن التمويل الإسلامي أخذ في الأعوام الأخيرة انتشارا بشكل كبير، وأخذ بالتصاعد على مستوى العالم، بل أثبت جدارة بالقياس مع التمويلات الأخرى التجارية، إذ أن التمويل الإسلامي يشهد نشاطا كبيرا جدا، وأصبح من أكثر التمويلات طلبا في الأعمال المصرفية والأنشطة على مستوى المحلي وكذلك على مستوى الأقليمي والعالمي. إذ أن هذه الاتفاقية سوف لن تكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة جدا في مجال التمويل الإسلامي، مما تؤدي حقيقة إلى رفع كثير من مستوى عمليات التمويل، يضاف إلى ذلك إلى فتح آفاق لكثير من الأنشطة التجارية والاستثمارية، خصوصا وأن المنطقة العربية والإسلامية تتجه بشكل كبير نحو التمويل الإسلامي. يضاف إلى ذلك البنك الأوراسي حقيقة يشهد انتشارا كبيرا جدا في مناطق أفريقيا وآسيا، ويشهد حقيقة تطورا كبيرا في مجال خدماته ومنتجاته المصرفية. يضاف إلى ذلك أن التمويل الإسلامي حقيقة سوف يعضد من نشاطات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى ذلك إلى انعكاساتها حتى على المستوى السياسي، إذ أن أصبحت النشاطات المصرفية لها كثير من الانعكاسات على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والارتباط ما بين الدول وتعزيز أواصر التواصل فيما بينها. لذلك هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة جدا، وسوف تكون لها الكثير من الإيجابيات على الساحة الإقليمية على المستوى القريب جدا.
ما أهمية تعزيز التعاون بين البنوك الروسية والإسلامية برأيك؟
الحقيقة الانفتاح الذي تشهده البنوك العربية مع البنوك الروسية انفتاح إيجابي ومهم جدا، خصوصا وأن الدول العربية بدأت توسع حقيقة، والخروج من الإطار السابق الذي كان إطارا ضيقا حقيقة باحتكار النشاط مع الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، ولكن الأعوام الأخيرة شهدت انفتاحا كبيرا على روسيا، خصوصا في مجالات عسكرية واقتصادية ومجالات المصرفية، إذ أن هذه الاتفاقيات وهذا الانفتاح الكبير ما بين البنوك العربية والروسية سوف تكون له الكثير من التحولات المهمة على الصعيد الاقتصادي وكذلك حتى على الصعيد السياسي. يضاف إلى ذلك أن تنويع مصادر التمويل ومصادر التعامل ما بين البنوك تكون لها كثير من النشاطات المهمة، خصوصا وأن التجارة ما بين الدول العربية وروسيا آخذة بالتصاعد، خصوصا وأن روسيا حليف تجاري للمنطقة العربية، أثبت موثوقيته على العكس من الجانب الأمريكي الذي إلى الآن حقيقة يشهد كثير من التقلبات وكثير من النزاعات، لكون أن السياسة الأمريكية تحكمها المزاجيات العالية، وأن المنطقة العربية حقيقة لا تحبذ التعامل مع المزاجيات المتقلبة. لذلك كان التوجه نحو روسيا هو حقيقة توجه ذا بعد كبير استراتيجي ومهم، وكذلك حقيقة للتخلص من المزاجيات الأمريكية.
إذن اتباع مبادئ التمويل الإسلامي في روسيا، خاصة الجمهوريات القوقازية التي تدين بالإسلام، كيف يسهم بتعزيز العلاقات العربية الروسية أستاذ عمر؟
بالتأكيد هذا النشاط الذي تشهده البنوك القوقازية والتمويل الإسلامي في روسيا ودول القوقاز له كثير حقيقة من الانعكاسات الإيجابية. يضاف إلى ذلك يا سيدتي أن التمويل الإسلامي أصبح حقيقة أكثر طلبا على مستوى العالم، وتكون له كثير من الارتباطات، إذ أن الدول العربية تحبذ حقيقة الارتباط مع المصارف والدول التي تتعامل في التمويل الإسلامي، كون الدول العربية والمواطن العربي حقيقة لا يحبذ التمويل التجاري الذي يكون قائم على الربا، بل يحبذ التمويل الإسلامي الذي يكون قائما على المرابحة الإسلامية. لذلك هذا الترابط سيكون له الكثير حقيقة من النقلات الكبيرة النوعية على المستوى الاقتصادي والمستوى المالي والمصرفي في الفترات القادمة، خصوصا وأن بنك أوراسيا للتنمية يشهد نشاطا كبيرا وعمليات نقل نوعية في نشاطاته وأعماله واتساع رقعة التمويلات له، وهو ما سوف يكون له انعكاس كبير وإيجابي على الساحة العربية التي حقيقة هي بحاجة إلى توسيع مجال التمويل الإسلامي وهذا النطاق الكبير. لذلك أنا أتوقع سوف يكون هناك ترابط كبير جدا وتوسيع وكثير من الاتفاقيات مع البنوك الروسية التي تتعامل في التمويل الإسلامي.
المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ عمر الحلبوسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة. نشرت وسائل أعلام أمريكية تقريرا تحدثت فيه عن فشل العقوبات الغربية ضد روسيا والمحاولات التي تقوم بها النخب ورجال الأعمال في الغرب لاستئناف العلاقات التجارية مع روسيا، خصوصا بعدما أدركت الدول الغربية أن أوكرانيا باتت في وضع لا تحسد عليه، وبالتالي تسعى بعض الدول والنخب للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن التناقضات الداخلية في الدوائر السياسية الغربية التي تجعل من المستحيل توفير المزيد من إمدادات الأسلحة إلى كييف، فضلا عن رغبة الشركات الأجنبية في العودة إلى الأسواق الروسية. وأفادت أن روسيا أصبح لديها شركاء جدد ومشترون جدد للمواد الخام وأراض جديدة، ولها ثقلها الوازن ضمن الدول مجموعة 20، حيث يتم الترحيب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتنان في كل مناسبة، وأصبح أهم حليف لبوتين اليوم هو الغرب الضائع الذي لا يتطابق خطابه مع الواقع أبدا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المحلل الاقتصادي في جامعة الاقتصاد الأولى بموسكو البروفيسور قسطنطين أوردوف. أهلا بك سيد أوردوف في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ معك يعني من ما تنقلته وسائل الإعلام الغربية عن أن الشركات الأجنبية تريد العودة إلى روسيا، ما أسباب هذه العودة برأيك؟
لقد طالت فترة نضوج هذا الاحتمال المتمثل بعودة الشركات الغربية. نحن نفهم أن هناك شروطا ودية وأيضا توجد شروط غير ودية، بينما العقوبات تتزايد فقط، وبطبيعة الحال يظل الخوف من العقوبات الثانوية هو السائد ويحدد الموقف الحذر للشركات الغربية بشأن العودة مباشرة إلى السوق الروسية. نرى أنه على مر السنين الماضية تمكنت الشركات الغربية من التكيف وأرادت الحفاظ على وجودها في السوق الروسية من خلال ما يسمى بالواردات الموازية. هذا يعني في الأساس قنوات تجارية بديلة وتوريد المنتجات، كل هذا يعمل حتى على الرغم من هذا الخطر وخوف الشركات الغربية من عقوباتها. مرة أخرى يجب ألا ننسى أن هذه العقوبات الثانوية يمكن أن يكون لها في بعض الأحيان تأثير لا يمكن تنبؤ به على الأعمال التجارية، وبالنظر إلى القيود المفروضة على سحب رأس المال وكذلك إلى البلدان غير الصديقة، فإننا ندرك أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للأعمال التجارية. ومن المشاكل الكبيرة أيضا هو بيع الأصول في روسيا لغير المقيمين من الدول غير الصديقة، لذلك لم تكتمل المرحلة الأولى من الخروج بعد، وبالتالي ربما يكون من السابق لأوانه العودة. إذا رأينا أن الاقتصاد الأوروبي قد يقع في الركود هذا العام، فسيضطرون إلى رفع بعض قيود العقوبات، وهذا بدوره سيخلق الظروف والمتطلبات الأساسية لعودة الأعمال الغربية.
ما فائدة العلاقات التجارية مع الشركات الغربية للاقتصاد الروسي؟
لقد عشنا في عولمة مستمرة على مدار 40 إلى 50 عاما الماضية، وبالطبع من الممكن جعل الأعمال أكثر كفاءة من خلال تقسيم العمل، وحتى على المستوى الدولي أصبح التخصص في الصناعة هو المهيمن، ليؤدي هذا إلى حالة من التكامل المتبادل، وفي بعض الأحيان يكون من المستحيل التخلي عن ذلك من الناحية التكنولوجية على الرغم من قيود العقوبات التي يبدو أنها مصممة لتحقيق ذلك. وبناء على ذلك فإننا نرى أن الأوروبيين أيضا لا يستطيعون رفض العديد من سلعنا التصديرية، وإلا سيؤدي ذلك إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار، وهو ما يؤثر بشدة أيضا على جيوب المواطن الأوروبي العادي. وفي هذا الصدد ربما يكون من المستحيل قطع هذه الروابط التي تشكلت على مدى عقود، كما أنه من الصعب للغاية استبداله، على وجه التحديد لأن سوق النفط والغاز على سبيل المثال من حيث الإنتاج وخاصة المعادن الباطنية النادرة محدود من حيث الإنتاج، وبالتالي فحتى رفض الأوروبيين للغاز سيؤدي إلى حقيقة أن هناك أسواق أخرى، وبالتالي يصبح الغاز الروسي مطلوبا، وبالتالي أيضا فإن إعادة التوزيع والدوران في الدوائر واللعب بالعلامة من المرجح أن تنتهي بانقطاع العلاقات التكنولوجية والتجارية وجميع العلاقات الأخرى.
في حال خرقت الشركات العقوبات وعادت للسوق الروسية، ما فائدة العقوبات وقتها؟
في الغرب تشكل معسكران أساسيان، الأول هو رجال الأعمال المهتمين بالحفاظ على السوق الروسية وتوليد الدخل وسحب رأس المال والحفاظ على الاستثمارات التي قاموا بها بالفعل في الاقتصاد الروسي، وهناك معسكر ثاني، هؤلاء هم السياسيون الذين من أجل بعض القصص الحالية واللحظية يتخذون هذه القرارات بشأن عقوبات إضافية، والتي يوجد بالفعل أكثر من 2000 عقوبة منها. إن هذين المعسكرين يواجهان بالفعل مواجهة صعبة للغاية، ولكن الساسة ما زالوا في حالة من النشوة في خضم اختراع عقوبات وقيود جديدة. من المرجح أنه بمجرد انتهاء الدورة السياسية للزعماء الأوروبيين الحاليين، فمن المؤكد أنهم سيبدأون في إيلاء المزيد من الاهتمام للأعمال التجارية ومستوى المعيشة ونوعية الحياة والتضخم، وسيكون هذا بالضبط هو الشرط الأساسي لرفع العقوبات. وفي بعض الأحيان تستخدم العقوبات أيضا لخلق منافسة غير عادلة، أي لتحقيق مزايا وأولويات للشركات الغربية. وفي هذا الصدد هناك خطر يتمثل في عدم استخدام العقوبات على النحو المقصود، بل لخلق أفضليات للشركات الغربية، ويجب إيجاد مخرج من هذا المأزق الذي نعيشه حاليا نتيجة تجميد الأصول الروسية والقيود. كل هذا له تأثير سلبي للغاية على كل من العلاقات التجارية الدولية والاستثمارات.
المحلل الاقتصادي في جامعة الاقتصاد الأولى بموسكو البروفيسور قسطنطين أوردوف، شكرا لك على هذه المداخلة. قال مسؤولون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية تعد خطة من شأنها أن تتضمن مصادرة الأرباح المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا، والتي تقدر بين 2 مليار و3 مليارات يورو. وقال مسؤولون إنه بعد أشهر من الجدل يمكن صرف الشريحة الأولى من الأموال في يوليو المقبل إذا تمكنت بروكسل من الحصول على موافقة الدول الأعضاء. وعلى هذا فإن إيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ تعتقد أن الخطة تتطلب تحليلاً أكثر تفصيلاً. كما ذكرت المجر أن الأموال لابد أن تستخدم لإعادة إعمار أوكرانيا. وقال السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي جرمونين في تصريح لسبوتنيك إن تحويل ما يقرب من 8.5 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة في سويسرا إلى أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة البلاد ويعد بمثابة سرقة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير الاقتصادي الدكتور نهاد إسماعيل. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من هذه الخطة للاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، ولكن يعني هذه الخطة تواجه مقاومة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، كيف يمكن أن يعرقل ذلك مصادرة هذه الأموال برأيك؟
أولا هذا الخطة اقترحت في فبراير يعني قبل تقريبا شهر، وفي هذاك في ذلك الوقت وأرب بالتحديد 24 فبراير الماضي كان هناك رأي يقول أن المصادرة هي انتهاك للقوانين الدولية والأعراف الدولية، أي مصادرة أموال وأصول سيادية مجمدة. هذه نقطة. ثم هناك معارضة من أكثر الدول معارضة لها، هي دول محورية رئيسية كبيرة في الاتحاد الأوروبي. لا نتحدث عن هنغاريا، هنغاري، مجر، نتحدث هنا عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعارض، لأن استهداف الأصول الروسية معنى ذلك أنها تخالف القانون الدولي. كما أن حتى البنك المركزي الأوروبي ECB European Central Bank قال أن أي خطوة للمصادرة، مصادرة الأصول الروسية مهما كانت القيمة، ستؤدي إلى انخفاض اليورو في الأسواق العالمية. بنك إيطاليا المركزي قال الأصول الروسية المقاومة باليورو إذا تم القبض عليها ستؤدي إلى هبوط اليورو وهروب المستثمرين إلى الذهاب إلى الاستثمار في الرنمبي الصيني، العملة الصينية كبديل لليورو. لذلك لا أحد يشجع، باستثناء طبعا المفوضية الأوروبية، يريدون أن يقدموا مساعدات لأوكرانيا، لأن رزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار تتعثر في الكونغرس، لا يوجد موافقة عليها. لهذا السبب سيجدون وسائل أخرى لمساعدة أوكرانيا مثل الأرباح التي تجنيها مؤسسة المقاصة اللي تسمى يورو كلير في بلتيكا، والتي تعالج سنويا أكثر من 30 تريليون يورو في عملها. لذلك حتى اليورو كلير ليست سعيدة بهذا الإجراء، لكنها طبعا تستلم تعليماتها من مفوضية الاتحاد الأوروبي. يوجد اجتماع للزعماء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل وسينظرون في الموضوع، لكن بحذر، لأن العواقب وخيمة ليست على روسيا لكن على سمعة الاتحاد الأوروبي كمكان آمن لاستثمار الأصول السيادية. لا تستطيع لأسباب سياسية أن تجمد الأموال وتستغلها وتعطيها لأوكرانيا. نعم أوكرانيا بحاجة للمساعدة بسبب الحرب والدمار والمشاكل الأخرى، لكن ليست بهذه الطريقة، ليست لا تنسي أن هناك أصول أوروبية في موجودة في روسيا في بعض المؤسسات تقريبا في هناك مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية في روسيا لديها 33 مليار يورو قصور غربية أيضا مجمدة يستطيعون الرد بمصادرة جزء منها أو بمصادرتها. لذلك هذه الطريق سلوفة لا تنقذ أوكرانيا ولا تساعد أوكرانيا. والجدل قائم الآن حول هل المبلغ 3 مليارات أو مليارين يورو هل هي لشراء أسلحة أم إعادة البناء؟ حسب البنك الدولي إعادة بناء أوكرانيا، لنفرض أن الحرب توقفت بكرة غدا، أوكي، ستحتاج أوكرانيا إلى 400 مليار دولار لإعادة البناء. فما هي المليارين ستفعل ماذا؟ لذلك المسألة هي رسائل سياسية أننا غاضبون على ما يحدث وسنعاقب روسيا. هاي الأمر باختصار شديد في الواقع.
يعني مصادرة الأصول الروسية دكتور كيف يمكن أن تؤدي إلى تقويض ثقة شركاء الاتحاد الأوروبي فيه؟
نعم يعني البنك المركزي، رئيس البنك المركزي الإيطالي قال أنه المستثمرين الذين يستثمرون في اليورو سيهربون إلى الصين. استثمار في الرينمينبي الصيني ستفقد أوروبا صورتها كمكان أو كجهة آمنة للاستثمار الأصول السيادية. عدا عن ذلك هناك من يجادل أنها تنتهك القانون الدولي، وألمانيا تقول أنها لا تريد أن تتخذ إجراء يعتبر precedent، يعني precedent بالإنجليزي معناها تخلق سابقة، أي سابقة تسجل في التاريخ، ودول أخرى تقول فعلوا كذلك في الاتحاد الأوروبي، صادروا الأموال، لذلك سيتم تطبيق الموضوع في سنوات مقبلة في أماكن أخرى. لذلك هي خطوة غير سليمة وسوف لا تنفذ إلا بعد أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ويأخذون القرار. أعتقد أنا عندي شعور أنه يمكن قد لا ينفذوا ذلك ويؤجلوه أو يجدوا أموال أخرى لمساعدة أوكرانيا، لأن الخطوة ليست سليمة قانونيا.
ماكرون قال أن هذه الخطوة ستضعف الاتحاد الأوروبي. طيب إذا كانوا يدركون ذلك، لماذا بعض الدول ماضية بها برأيك؟
هو يريدون لأنهم تعثر المساعدات الأمريكية، وأوروبا أيضا يعني في مرحلة شبه ركود اقتصادي، لأنه حتى الآن أوروبا، الاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي تعاني من تأثيرات إغلاق الاقتصادات أثناء وباء الكورونا، وتعاني من اضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد ابتداء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كل هذه التأثيرات أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأوروبي، ولم يتعافى كليا، لا يزال هناك تضخم، أسعار فائدة عالية، هناك أيضا أسعار الطاقة والغذاء لم تنخفض كما يعد حسب الوعود التي تأتي من الحكومات. لذلك أوروبا تعاني ولكن تريد استغلال الأموال المجمدة الروسية لمساعدة أوكرانيا، وهذه خطوة نجادل أنها تنتهك القانون الدولي وتؤدي إلى عمليات مضادة انتقامية من موسكو، لأن هناك أصول أوروبية موجودة في روسيا، وكما قلت لك أنه لديهم 33 مليار يورو أصول غربية مجمدة في هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في روسيا، يمكن استخدامها ومصادرة جزء منها كرد. لذلك الخطوة غير حكيمة باختصار شديد، الخطوة غير حكيمة ولن تحل مشاكل أوكرانيا.
الخبير الاقتصادي الدكتور نهاد اسماعيل، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك على هذه المداخلة. وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في أحدث مزايدات شركة شلاتين للتعديل للتنقيب عن الذهب، موضحة أنها تدرس سيناريوهين لاستغلال 3 امتيازات في الصحراء الشرقية في مصر. وكانت الشركة قد أعلنت عن مزايدة عالمية خلال العام الماضي لاستغلال 5 امتيازات للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية. وأكدت مصادر أعلامية أن 3 امتيازات الأخرى المطروحة ضمن المزايدة لم يتقدم لها أي كيان بعرض فعلي. رفعت وكالة التصنيف الدولية فيتش توقعاتها لأسعار الذهب والنحاس العالمية للعام الجاري، فيما خفضت توقعاتها لأسعار النيكل والألمنيوم. وقالت الوكالة إن الزيادة في توقعات الذهب تعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، كون الذهب يعد ملاذا آمنا. انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم، ورغم هذا التراجع جرى تداول عقود برينت فوق مستوى 85 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.21% إلى 81 دولارا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام برينت العالمي بنسبة 0.20% إلى 85 دولارا و25 سنتا للبرميل. سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023 بنسبة 50%، وأوضحت أن هذا الناتج هو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه الأنشطة غير النفطية في السعودية على الإطلاق، بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة. توقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الإنتاج العالمي من الغاز بنسبة 32% حتى عام 2050 ليصل إلى 5.3 تريليون متر مكعب سنوياً. وأفادت مراجعة المنتدى بأن الزيادة الكبيرة في الإنتاج تأتي لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للوقود الأزرق في عملية تحول الطاقة. ورسم التقرير مستقبلاً واعداً لقطر في مجال إنتاج الغاز، إذ توقع أن تحل مكان كندا في قائمة أكبر الدول المنتجة بحلول عام 2050 بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين. خرجت مصر والإمارات وتركيا من قائمة الوجهات 10 للسياح الإسرائيليين في عيد الفصح للعام الحالي، بعد أن توسطت الدول 3 وجهات السياحة الإسرائيلية 5 الأولى العام الماضي. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية إنه على الرغم من أنه في الوقت الذي حدث فيه انخفاض بنسبة تزيد عن 90% في عدد الرحلات الجوية لتركيا ومصر، فقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد زيادة في نسبة الركاب مقارنة بالربع الأخير قبل الحرب على غزة. بحث وزير الصناعة المصري أحمد سمير مع نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له إنشاء منطقة صناعية صينية ضخمة على البحر المتوسط. وقال الوزير إن وفداً يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة حالة إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتحالف بريكس، كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. صرح مسؤول تركي بأن شركات المقاولات التركية ستساهم بشكل فعال في المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها في إطار رؤية 2030 التي تبلغ قيمتها نحو 3.3 تريليون دولار. وأشار رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية محمود أسمالي إلى أن السعودية تعتزم تنفيذ المشاريع في إطار رؤية 2030، لافتاً إلى أن المملكة بحاجة إلى شركات بناء من مختلف أنحاء العالم، والشركاء السعوديون شددوا خلال اللقاءات الثنائية على أهمية دور الشركات التركية في قطاع المقاولات. نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس، إلى اللقاء.